السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجامعة الافتراضية السورية، كتاب مدخل إلى علم القانون، المؤلف الدكتور محمد سامر عاشور، الوحدة التعليمية الأولى، تحديد مفهوم القانون، تقدمة مبادرة ضوء، تسجيل راموس صوص. بداية، الكلمات المفتاحية لهذه الوحدة: القاعدة القانونية، المؤيد الجزائي، المؤيد المدني. ملخص هذه الوحدة: تعتبر القاعدة القانونية الخلية الأساسية التي يتألف منها القانون، وهي خطاب موجه إلى الأشخاص عامة ومجردة، ولا تخص شخصا معينا بالذات أو تتعلق بحادثة معينة، وتتصف هذه القاعدة بالصيغة الإلزامية، أي أن يكون لها مؤيد أو جزاء، وهو الأثر الذي يترتب على مخالفة القاعدة القانونية. الأهداف التعليمية لهذه الوحدة: في نهاية هذا الجزء يكون الطالب قادرا على تعريف القاعدة القانونية، معرفة صفات القاعدة القانونية، التمييز بين المؤيد الجزائي والمؤيد المدني. المقدمة: تهدف دراسة المدخل إلى علم القانون إلى الإلمام بالمبادئ والأصول العامة التي تكون الإطار الشامل لعلم القانون والحق، لذلك فإنها تتخذ من القانون والحق برمته موضوعا لها، وتهدف إلى إلقاء الضوء وتوطئة السبيل لمساعدة المبتدئ على الإلمام بالأصول والمبادئ الأساسية العامة التي يرتكز عليها القانون والحق في جملته. ولذلك، وبالرغم من أن أغلب مضمون هذه الرسالة قد ورد ضمن القانون المدني وخاصة الباب التمهيدي منه، فإن المدخل إلى علم القانون لا يرتبط من حيث المبدأ بفرع معين من فروع القانون، ولا بفئة محددة من قواعده، مثلما يرتبط بنوع أو فئة محددة من الحقوق. ولما كانت تلك هي غاية الدراسة، فإننا سنحرص على إبراز الأصول الكلية والمبادئ العامة الأساسية وترسيخها في ذهن كل مبتدئ في علم القانون، دون دخول في تفصيلات فرعية أو جزئية إلا ما اقتضته ضرورة لترسخ مبدأ أو لتوضيح فكرة وتحديد معالمها، إذ كثيرا ما تتوارى تلك الأصول والمبادئ وتطمس معالمها أمام الإغراق في التفصيلات، وراءدنا في ذلك تزويد المبتدئ بالقدر المقبول والمعقول من المعلومات والأفكار دون إسراف وتفصيل ممل أو تقطير وإيجاز مخل. والمعول عليه في هذه الدراسة هو القانون السوري، حين يقتضي الأمر دراسة أحكام القانون أو الإشارة إلى نصوصه دون قطع السبيل أمام إجراء دراسة متقابلة مع القوانين الأخرى، كلما اقتضى الحال ذلك بغية تدعيم هذه الدراسة بالمفيد. ولأجل ذلك سنجعل هذه الدراسة في قسمين: نخصص الأول لنظرية القانون، ونخصص الثاني لنظرية الحق، ذلك على الشكل التالي: النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق. بداية الوحدة ستكون مع القانون والحق. القانون والحق مفهومان مترابطان متلازمان، بحيث لا يذكر أحدهما إلا ويتبادر إلى الذهن المفهوم الآخر، فيمكن القول بأن الحق هو ثمرة القانون ونتيجته، كما أن القانون يتمثل عمليا حين تطبيقه بما ينجم عنه من حقوق. ودراستنا في المدخل إلى العلوم القانونية تتناول في الواقع دراسة نظرية القانون من جهة ونظرية الحق من جهة ثانية، ولذا سنبدأ بتعريف كل من القانون والحق. القانون يقصد به مجموعة القواعد التي تطبق على الأشخاص في علاقاتهم الاجتماعية، ويفرض عليهم احترامها ومراعاتها في سلوكهم بغية تحقيق النظام في المجتمع. فالقانون إذن يعبر عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حياة المجتمع وسلوك الأشخاص فيه، وهذه القواعد تنظم أمورا مدنية أو تجارية أو جزائية أو غيرها أيا كان مصدرها. هذه القواعد سواء كان مصدرها التشريع أو غيره من المصادر الأخرى، فهذه القواعد القانونية بصرف النظر عن مصدرها أو موضوعها تشكل الإطار الذي يتكون منه القانون بمعناه العام الذي بنيناه بالتعريف. من جهة أخرى، هناك معنى خاص شائع الاستعمال ويقصد به القواعد الصادرة عن السلطة التشريعية المختصة، أي الممثلة بمجلس الشعب. وهذه القواعد وإن كانت تحتل الجزء الأكبر من القواعد القانونية في عصرنا، إلا أنها لا تشملها جميعها، أي أن القانون بمعناه الخاص هذا ليس سوى مصدر من مصادر القانون بمعناه العام، وهو من أهم مصادره في عصرنا الحالي، ولكنه ليس المصدر الوحيد. وخلال دراستنا سنقتصر في استعمالنا لكلمة القانون على المعنى العام، أي مجموعة القواعد القانونية، وسنطلق على القانون بالمعنى الخاص اسم التشريع المرادف له. الحق، ويقصد بالحق السلطة أو الإمكانية أو الامتياز التي يمنحها القانون للشخص تمكينا له من تحقيق مصلحة مشروعة يعترف له بها ويحميها. فالحق بهذا المعنى لا يتمثل إذن بالقواعد القانونية نفسها، وإنما بما تقره هذه القواعد للأشخاص وما تمنحهم من سلطات ومكانات ومميزات. فعلى سبيل المثال، القاعدة القانونية التي تمنح الحق للمستأجر في سكن العقار المأجور، والقاعدة التي تمنح الحق للبائع في استيفاء ثمن المبيع من المشتري إلى آخره. فهذه القواعد تدخل في نطاق القانون، أما ما ينشأ عن هذه القواعد من سلطات وميزات يتمتع بها المستأجر أو البائع فإنها تعتبر حقوقا يعترف بها القانون لهؤلاء الأشخاص ويمنحهم إياها. فقرة العلاقة بين القانون والحق. من خلال التعريف كل من القانون والحق يتبين لنا أن هناك ترابطا تاما واتصالا وثيقا، فلا ينشأ الحق إلا إذا أقرته واعترفت به قاعدة من قواعد القانون، كما أن القانون يهدف بصورة أساسية إلى تحديد الحقوق وبيان مداها وكيفية اكتسابها وانقضائها. وبعبارة أخرى، يمكن القول بأن الحق هو ثمرة القانون ونتيجته. كما أن القانون يتمثل عمليا حين تطبيقه بما ينجم عنه من حقوق. وأيضا في وحدة تحديد مفهوم القانون هناك قسم القانون الذي سنتكلم عنه الآن. سنتناول في هذا القسم دراسة النظرية العامة للقانون، وذلك في بابين وهما مفهوم القانون ومصادر القانون. أولا مفهوم القانون. تحديد مفهوم القانون. لتحديد مفهوم القانون لابد من دراسة طبيعية القاعدة القانونية التي تعتبر الخلية الأساسية في تكوين القانون من جهة، ودور القانون في التنظيم الاجتماعي الذي يعتبر هدف القانون وغايته من جهة أخرى. ومن ثم ينبغي علينا أن نلقي الضوء على نوعين هامين من أنواع القواعد القانونية، وهما القواعد الآمرة والقواعد التكميلية أو المفسرة. ونخصص فرعا أخيرا لمقارنة القانون بعلم الأخلاق الذي يشاركه في مهمة التنظيم الاجتماعي، وسنتناول ذلك وفق ما يلي. 1- القاعدة القانونية. 2- دور القانون في التنظيم الاجتماعي. 3- القواعد الآمرة والقواعد التكميلية أو المفسرة. 4- القانون والأخلاق. أولاً القاعدة القانونية. القاعدة القانونية هي الخلية الأساسية التي يتألف منها القانون بمعناه العام، وقد عرفها الدكتور سليمان مرقس بأنها خطاب موجه إلى الأشخاص في صيغة عامة له قوة الإلزام. من هذا التعريف نجد أن القاعدة القانونية خطاب موجه إلى الأشخاص، وهذا الخطاب الموجه إلى الأشخاص إما أن يتضمن أمرا لهم بالقيام بفعل معين، أو نهيا عن القيام به، أو مجرد إباحة هذا الفعل دون أمر به أو نهي عنه. فعلى سبيل المثال المادة 554 من القانون المدني تنص على أنه يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها. فهذه القاعدة تتضمن الأمر بفعل معين وهو أداء الأجرة إلى المؤجر. والمادة 185 من قانون التجارة بالنسبة للشركات المغفلة تنص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وأي وظيفة عامة. فهذه المادة تتضمن النهي عن فعل معين وهو الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في الشركة المغفلة والوظيفة العامة. ولو أخذنا المادة 549 من القانون المدني التي تنص على أنه يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والتليفون والراديو وما إلى ذلك، لوجدناها تتضمن إباحة فعل معين والترخيص به دون أمر ولا نهي. ونلاحظ أنه لا يشترط في القاعدة القانونية أن تأتي بصيغة الأمر أو النهي أو الإباحة والترخيص، لأنها قد تأتي على شكل إنذار موجه إلى الأشخاص بترتيب أثر ما على واقعة معينة، فسينت... ف... فيستنتج من هذا الإنذار ما تريد القاعدة أن تأمر به. فالمادة 388 من قانون العقوبات التي تنص على أنه كل سوري علم بجناية على أمن الدولة ولم ينبئ بها السلطة العامة في الحال عوقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية. فهذه القاعدة لا نجد فيها صيغة الأمر، وإنما نجد فيها إنذارا إلى من يتوانى عن إخبار السلطة العامة عن الجنايات الماسة بأمن الدولة. فنكون بذلك تكلمنا عن القاعدة القانونية خطاب موجه إلى الأشخاص. أما الآن القاعدة القانونية يجب أن تكون عامة ومجردة. لا يكفي أن يكون هناك خطاب موجه إلى الأشخاص سواء كان أمراً أو نهياً أو مجرد إباحة وترخيص ليعتبر أن هناك قاعدة قانونية، بل يجب أن يكون هذا الخطاب أو يجب أن تكون هذه القاعدة عامة ومجردة. ومعنى ذلك أن تكون القاعدة القانونية يجب أن لا تخص شخصا معينا بالذات أو تتعلق بحادثة معينة، بل يجب أن تكون قابلة للتطبيق على كل من يمكن أن تتوافر فيهم الصفات والشروط التي تنص عليها. وفي الواقع فإن مفهوم القاعدة نفسه يفترض الاضطراد وإمكانية التطبيق في الحالات والظروف المماثلة، أما الأحكام التي لا تطبق إلا على أشخاص معينين أو حالات محددة بالذات فإنها لا تكون قواعد قانونية بالمعنى الصحيح. مثال: يحرم الطالب الذي يرتكب عملية الغش في الامتحان من متابعة امتحانه. أيضا يحال الموظف الذي يبلغ سن 60 على التقاعد. إن كل المثالين يمكن إدراجهما في عداد القواعد القانونية لأنهما لا يخصان طالبا أو موظفا معينا بذاته، وإنما هما عبارة عن نصين عامين يمكن تطبيقهما على كل طالب يرتكب عملية الغش في الامتحان وعلى كل موظف يبلغ سن 60. أما المثالين الآتيين: يحرم الطالب فلان من متابعة امتحانه لارتكابه عملية الغش، أو يحال الموظف فلان على التقاعد لبلوغه سن 60، فلا يمكن اعتبارهما بمثابة قاعدتين قانونيتين، لأن الحكمين اللذين يتضمنانهما يقتصر تطبيقهما على الطالب أو الموظف المعينين فيهما دون أن يتجاوزهما أو غيرهما. من جهة أخرى لا يشترط في القاعدة القانونية أن تتناول في حكمها عددا كبيرا من الأشخاص أو أن تشمل المواطنين جميعا ليعتبر أنه قد توافرت فيها صيغة العموم. فكثرة الأشخاص الذين تطبق عليهم القاعدة أو قلتهم ليس لها اعتبار، ولكن المعتبر في القاعدة القانونية هو ألا تتناول أشخاصا معينين بذاتهم، بل أن يعم حكمها جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الصفات والشروط المحددة فيها. لذلك فقد تتناول القواعد القانونية في أحكامها فئات من الناس لا يكون عدد أفرادها كبيراً كقواعد المتعلقة بالتجار أو الموظفين أو أساتذة الجامعة أو غيرهم. وأحياناً قد تتناول القاعدة بحكمها شخصاً واحداً كالقواعد التي تتضمن تحديد صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية مثلا، فهذه القواعد تعتبر قواعد قانونية على الرغم من أن تطبيقها يتعلق برئيس الجمهورية وحده، ذلك لأن الأحكام التي تتضمنها ذات صفة عامة بحيث يمكن تطبيقها بالنسبة إلى أي رئيس للجمهورية يجري انتخابه، وليست خاصة برئيس معين بشخصه وذاته. وبهذا نكون قد انتهينا بالحديث عن القاعدة القانونية يجب أن تكون عامة ومجردة. أما الآن القاعدة القانونية يجب أن تتصف بالصيغة الإلزامية، يقصد بذلك أن يكون القاعدة القانونية مؤيد أو جزاء بحيث يجبر الأشخاص على اتباعها ويفرض عليهم احترامها ولو بالقوة عند الاقتضاء. والمؤيد أو الجزاء هو الأثر الذي يترتب على مخالفة القاعدة القانونية، فمثلاً الأثر الذي يترتب على مخالفة القاعدة التي تأمر بعدم السرقة هو الحبس، والأثر الذي يترتب على مخالفة القاعدة التي تأمر بالوفاء بالديون وهو التنفيذ الإجباري. والمؤيدات القانونية تعود في الدول المتمدنة إلى الدول لوحدها، فهي التي تملك وحدها وسائل إجبار الأشخاص على احترام القاعدة القانونية، وهي التي ترتب الآثار الناجمة على مخالفتها. أي أننا نقصد بقولنا أن القاعدة القانونية تتصف بالصيغة الإلزامية، هو أن تكون مؤيدة من قبل الدولة، وهذا ما يميز القاعدة القانونية عن سائر القواعد الاجتماعية والأخلاقية، قواعد الأخلاق التي تفتقر إلى المؤيد من قبل الدولة، بحيث لا يمكن للدولة أن تعاقب الفرد على عدم اللطف كقاعدة أخلاقية. بالمقابل ليس من الضروري أن يكون احترام الناس للقاعدة القانونية وتطبيقها من قبلهم ناجماً عن تأييد الدولة لها وفرضها إياه، بل قد يطبقونها من تلقاء أنفسهم لأنهم يعتقدون أنها واجبة التطبيق ولو لم تكن مفروضة عليهم من الدولة ومؤيدة من قبلها. والمؤيد الذي تضعه الدولة للقاعدة ليكفل احترامها وتطبيقها من قبل الأشخاص يكون على نوعين، المؤيد الجزائي واحد، أما اثنان المؤيد المدني. فالمؤيد الجزائي ويقصد به الزجر، ويكون ذلك بإيقاع العقوبة بالمخالف للقاعدة القانونية ردعا له ولغيره عن مخالفتها. أما المؤيد المدني ويقصد به الجبر، يكون ذلك بإعادة الأمور إلى نصابها وإزالة الخلل الذي أحدثته مخالفة القاعدة القانونية أو إصلاحه على قدر الإمكان. والمؤيد الجزائي قد يقع على جسم الشخص كالسجن أو الإعدام، وقد يكون عبارة عن غرامة يعاقب بدفعها. أما المؤيد المدني فيكون على أنواع، النوع الأول فهو إما أن يكون تنفيذاً عينياً وذلك بتنفيذ ذات الالتزام كإجبار البائع مثلاً على تسليم المبيع للمشتري، النوع الثاني أو أن يكون تنفيذاً بمقابل وذلك عن طريق التعويض كإجبار من سبب بعمله غير المشروع ضرراً للغير على دفع تعويضاً له عنه. أما النوع الثالث أو أن يكون ببطلان الاتفاق المخالف للقاعدة القانونية كبطلان الاتفاق الواقع على بيع المخدرات. وللتمييز بين المؤيد الجزائي والمؤيد المدني نطرح المثال التالي: لو فرضنا أن شخصاً يقود سيارته مخالفاً قواعد المرور، قد صدم شجرة واقتلعها، فحكم عليه بغرامة من جهة وبالتعويض عن الشجرة من جهة ثانية. فالمقصود من الغرامة ليس إصلاح الضرر، بل معاقبته لمخالفته قواعد المرور، مؤيد جزائي. أما التعويض فلا يهدف إلى معاقبته، وإنما لإزالة الضرر الذي ألحقه بمالك الشجرة من جراء عمله غير المشروع، مؤيد مدني. أي أن المؤيد الجزائي والمؤيد المدني إنما يترتب على مخالفة القاعدة القانونية، ولكن المؤيد الجزائي يقصد به المعاقبة، بينما لا يقصد بالمؤيد المدني سوى إعادة الأمور إلى نصابها. لدينا هنا بعض التمارين. أولا، حدد أنواع المؤيد الجزائي. حدد أنواع المؤيد أو الجزاء الذي تضعه الدولة ليكفل احترام القاعدة القانونية. فيكون الجواب: يكون المؤيد الذي تضعه الدولة للقاعدة ليكفل احترامها وتطبيقها من قبل الأشخاص على نوعين. المؤيد الجزائي يقصد به الزجر، ويكون ذلك بإيقاع العقوبة بالمخالف للقاعدة القانونية ردعا له ولغيره عن مخالفته. والمؤيد المدني يقصد به الجبر، يكون ذلك بإعادة الأمور إلى نصابها وإزالة الخلل الذي أحدثه مخالفة القاعدة القانونية أو إصلاحه على قدر الإمكان. ثانياً، أشر إلى الجمل الصحيحة فيما يأتي. الجواب فوراً: يقصد بالمؤيد الجزائي المعاقبة، بينما لا يقصد بالمؤيد المدني سوى إعادة الأمور إلى نصابها. المؤيد الجزائي قد يقع على جسم الشخص كالسجن أو الإعدام، وقد يكون عبارة عن غرامة يعاقب بدفعها. المؤيد المدني يكون على أنواع، فهو إما أن يكون تنفيذاً عينياً وذلك بتنفيذ ذات الالتزام، أو أن يكون تنفيذاً بمقابل وذلك عن طريق التعويض، أو أن يكون ببطلان الاتفاق المخالف للقاعدة القانونية. وبهذا نكون قد انتهينا من الوحدة التعليمية الأولى، وهي وحدة تحديد مفهوم القانون. كانت هذه الوحدة من الصفحة الأولى إلى الصفحة 12. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.